أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبر على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مراتب. المرتبة الأولى أن يأتي بعمل يظهر به انزجاره القلبي وكراهته للمنكر أو ترك المعروف. المطلوب أن هناك منكر قد حصل أو معروف قد ترك، يظهر كراهته لهذا المنكر الذي فعل، وعليكم السلام، أو يظهر كراهته لترك المعروف. كإظهار الانزعاج من الفاعل أو الإعراض والصد عنه، أكثر هذه العبائر مما لا تحتاج إلى ماذا؟ إلى بيان نقرأها فقط. كإظهار الانزعاج من الفاعل أو الإعراض والصد عنه أو ترك الكلام معه أو نحو ذلك من فعل أو ترك يدل على كراهة ما وقع منه. هذا هو المعيار، أنه تظهر الكراهة. هذه هي المرتبة الأولى. المرتبة الثانية من مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأمر والنهي باللسان والقول بأن يعظ الفاعل وينصحه، فاعل المنكر، بأن يعظ الفاعل وينصحه ويذكر له ما أعد الله سبحانه للعاصين من العقاب الأليم والعذاب في الجحيم. بدأنا الشجر. أو يذكر له ما أعده الله تعالى للمطيعين من الثواب الجسيم والفوز في جنات النعيم، ومنه التغليظ في الكلام والوعيد على المخالفة، أنه يغلظ له في الكلام ويتوعده على المخالفة وعدم الإقلاع على المعصية. يعني يقول له أنك إذا لم تقلع عن هذه المعصية مثلا لك سيكون لك عقاب عظيم مثلا يوم القيامة، وأنك الآن عاصي لله عز وجل وهو خالقك، ما شابه ذلك، بما لا يكون كذبا. هذه ملاحظة يعني نبه عليها سماحة السيد، بلحاظ أن البعض قد يعتقد أنه يجوز الكذب من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أنا لكي أحول المنكر أمام هذا الشخص أقول له مثلا من فعل هذا المنكر له هكذا وهكذا من السيئات، اجعله الله مثلا في بهذه الهيئة في النار مثلا أو ما شابه ذلك. إذا كان ما أقوله صحيح موجود في رواية من الروايات أو ما شابه ذلك، أما بعض الأحيان يكون هذا الشخص يتكلم من فتحة الجيب، هذا الكلام الذي يأتي به غير موجود في الروايات ولا في الآيات ولا في شيء من ماذا؟ من كلام العلماء. هذا ماذا؟ هذا تحرف. كما قد يقوم البعض مثلا لإبكاء الناس على الإمام الحسين سلام الله عليه، الذي هو من أعظم القربات، البكاء على الإمام الحسين من أعظم القربات لا إشكال، ثواب عظيم له، لكن تبكي الناس بأي شيء؟ لا بد لك أن تختار الروايات الصحيحة في هذا المجال، ما لا تختار رواية من أجل الكذب من أجل الإبكاء، تختار رواية ضعيفة مثلا تعرف بأنها غير صحيحة. هذا أيضا نفس الكلام، الكلام عن الكذب لا، الغاية لا تبرر الوسيلة، مو لأجل أن أبكي الناس. صحيح البكاء له ثواب، من بكى وأبكى، من بكى وأبكى، أبكى بالصرف لا بالكذب. أيضا هنا نفس الكلام، الأمر المعروف عن المنكر بالصرف لا بالكذب. يقول ومنه التغليظ في الكلام والوعيد على المخالفة وعدم الإقلاع عن المعصية بما لا يكون كذبا. هذه هي المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة إعمال القدرة في المنع عن ارتكاب المعصية، بفرك الأذن مثلا أو الضرب أو الحبس ونحو ذلك. شوف هذه تصرفات في ماذا؟ في المأمور. أنت تتصرف في من تأمره بالمعروف أو تنهاه عن المنكر بفرك أذنه، نوع من الأذية، هذا إيذاء للشخص مثلي بضربه ضربا خفيفا مثلا، على أيضا هذا الضرب غير جائز في أصله، في أصل الشرع أنا لا يجوز لي أن أضرب هذا الشخص، أو حبسه أنا ما يجوز لي أن أعتدي عليه بالحبس مثلا أو ما شابه ذلك ونحو ذلك. وما تصورت من الأنحاء التي تدخل في هذا الإطار بحيث لا تصل إلى الجرح ولا إلى القتل ولا إلى إعطاء عضو من الأعضاء، بحيث ماذا؟ بحيث أنه حاس من الحواس أو عضو من الأعضاء يعصب. هل هذا النحو يعني الضرب غير المبرح الذي لا يؤدي إلى إعصاب عضو، هل هذا مشروط بإذن الإمام عليه السلام أو بإذن نائبه؟ كل النائب المقصود به النائب العام أو النائب الخاص. يقول بعض الفقهاء لا حاجة إلى الاستئذان في هذا المورد. بعض الفقهاء قالوا يستأذن. السيد السيستاني يقول في جوازه من غير إذن الإمام أو نائبه إشكال، يعني الأحوط وجوبا أن لا تفعل هذا الفعل بدون إذن الإمام أو نائبه. ولكل واحدة من هذه المراتب مراتب أخف وأشد، يعني نفس هذه المرتبة الأولى الإنكار القلبي، المرتبة الأولى الإنكار القلبي، بعض الأحيان تختار المرتبة الأولى من الإنكار القلبي، بعض الأحيان تختار المرتبة الثانية تشدد إنكارك القلبي له، بعض الأحيان تختار المرتبة الثالثة تشدده جدا بحيث تظهره بشكل جلي جدا. أيضا الإنكار باللسان بعض الأحيان يكون بالتلميح، بعض الأحيان يكون بالتصريح، بعض الأحيان يكون بماذا؟ بالزجر الشديد. أيضا باليد لها مراتب، فلا تصل النوبة إلى المرتبة الأشد مع إمكان المرتبة الأخف. يقول ولكل واحدة من هذه المراتب الثلاث مراتب أخف وأشد، يعني نفسها الأولى تنقسم إلى مراتب شديدة خفيفة. والمشهور بين الفقهاء أن الترتب بين هذه المراتب الثلاث بأن لا تصل النوبة إلى المرتبة الثانية مع كفاية المرتبة الأولى، إذا كان الإنكار القلبي يزجر هذا الشخص عن المنكر لا تصل النوبة إلى الإنكار اللساني، وإذا كان الإنكار اللساني مثلا يزجره لا تصل النوبة إلى الإنكار باليد. والمشهور الترتب بين هذه المراتب، فإذا كان يظهر الإنكار القلبي كافيا في الزجر اقتصر عليه، وإلا أنكر باللسان، فإن لم يكفي ذلك أنكره بيده. إذن ترتب مثلي، أول شيء الإنكار بالقلب، إذا لم يكن كافيا ينكر بماذا؟ باللسان، إن لم يكن كافيا أنكر بالقلب. ولكن نعم أنكر باليد، أنا قلت بالقلب أنكر باليد، ولكن الظاهر أن القسمين الأولين في مرتبة واحدة، وهناك من الفقهاء من قال بتقدم المرتبة الثانية على الأولى كما يظهر من عبائر بعضهم. فهذه المسائل تحتاج إلى مراجعة حيثيات فيها، ولكن الظاهر أن القسمين الأولين في مرتبة واحدة، فيختار الآمر أو الناهي، الآمر بالمعروف أو الناهي عن المنكر، ما يحتمل التأثير منهما. إذا كان يحتمل أن التأثير بالقلب يكفي يختار التأثير بالقلب، إذا كان يحتمل أن التأثير بالقلب لا يكفي وأنه يحتاج إلى الإنكار باللسان، الإنكار بالقلب لا يكفي يختار الإنكار باللسان. وأما القسم وقد يلزمه الجمع بينهما، ينكر بقلبه وبلسانه معا يجمع بين الاثنين. وأما القسم الثالث وهو الإنكار بالفعل بأعمال القدرة، فهو مترتب على عدم تأثير الأولين، يعني تصل النوبة إلى الثالث مع عدم تأثير المرتبة الأولى والمرتبة الثانية. والأحواف بل الأقواء في الأقسام الثلاثة الترتيب بين مراتبها، يعني في المرتبة الأولى قلنا هناك مراتب ثلاث، مثلا خفيف ومتوسط وشديد، انفعال قلبي شديد مثلا. يقول الأحواف بل الأقواء في الأقسام الثلاثة الترتيب بين مراتبها، فلا ينتقل إلى الأشد إلا إذا لم يكفي الأخاف إيذاء أو هتكان، إلا إذا لم يكفي الأخف إيذاء أو هتكان. وربما يكون بعض ما تتحقق به المرتبة الثانية أخف من بعض ما تتحقق به المرتبة الأولى. قد يكون الإنكار بالقول الذي هو في المرتبة الثانية أخف، إذا كان خفيف أخف من ماذا؟ من بعض المرتبة الأولى، وهو الإنكار بالقلب، لأن الإنكار بالقلب قد يكون إعراض فيه وصدع هذا الشخص. بل ربما يتمكن البصير الفطين، الإنسان الواعي النبيه، أن يردع العاصي، يتمكن من ماذا؟ من ردع العاصي عن معصيته بما لا يوجب إيذاء المأمور أو المنهي أو هتكه، فيتعين ذلك، لأنه أنت إذا أمرته بلسانك قد ماذا؟ قد ينجر ذلك إلى هتكه أمام الآخرين، مشري؟ يقول إذا أمكن بدون أي أذية أو هتك وجد، كما نقل في قصة الحسنين سلام الله عليهما مثلا. مع ذاك الشيخ الكبير سستين حينما أرياه كيفية الوضوء، هذه كيفية لذيقة جدا بدون أن يشعر ولا يحس بإهانة أصلا، توضأ أمامه وضوءا صحيحا، لأنه ما رأياه ماذا؟ يتوضأ وضوءا خاطئا، قال له اختبر وضوءنا مثلا. هذه كيفية ينبهه إلى الخطأ، معناها أنت تتوضأ خطأ عندما تصل بكيفية مختلفة مثلا. وعليكم السلام. يعني الفحش في الكلام من الذنوب أيضا، وظاهر أنهم يعدونه أيضا من الذنوب الكبيرة. الكلام أنه تصل النوبة إلى الضرب باليد، نعم إذا صرح الحاكم الشرعي تصل النوبة، ما المعنى؟ إذا لم تكفي الآن نسأل 1273، إذا لم تكفي المراتب الثلاث المذكورة في ردع الفاعل، هل ننتقل إلى مرتبة رابعة وهي الجرح والقتل أم لا ننتقل؟ يعني قلنا المرتبة الثالثة الضرب بدون جرح أو قتل، مشري؟ تضربه بما لا يؤدي إلى جرحه أو قتله أو تعطيل عضو من. لو اضطررت إلى ذلك هل يجوز؟ يقول إذا لم تكفي المراتب المذكورة في ردع الفاعل ففي جواز الانتقال إلى الجرح والقتل وجهان، بل قولان. لما قال وجهان يحتمل أنه شنه لو وقف هنا، قلنا سابقا إذا أتى بوجهان وجهين قد يكون هناك من يتبنى الوجهين، قد لا يكون هناك من يتبنى هاتين الوجهين من الفقهاء. أما لما يقول بل قولان يظهر أنه مو فقط وجهين لفهم الرواية، بل هذين الوجهين قد تبناهما جملة من العلماء. فتن الفارق بين الموردين، تارى يقول وجهان ويسكت، تارى يقول وجهان بل قولان. لما يقول وجهان ويسكت لا نعرف، ربما هذين الوجهين لم يتبناهما أحد العلماء، بل تبنى العلماء وجها واحدا فقط. أما لما يقول بل قولان يتبين أن هناك من قال بهذا القول، بل قولان أقواهما العدل الذي يقوي السيد. وماذا العدل؟ قولان عادة قول بالتعدي وقول بعدم التعدي، قول بالانتقال من المراتب الثلاث والتعدي عنها إلى المرتبة الرابعة وقولهم بعدم التعدي إلى المرتبة الرابعة وأنه لا توجد مرتبة رابعة أصلا. قولان أقواهما العدم، عدم شنو؟ عدم الوصول النوبة إلى الجرح أو القتل. وكذا إذا توقف على كسر عضو من يد أو رجل أو غيرها أو إعادة عضو كشلل أو اعوجاج أو نحوهما فإن الأقوى عدم جواز ذلك، عدم جواز هذا الأمر. وإذا أدى الضرب إلى ذلك خطأ أو عمدا، خط الضرب الذي هو من المرتبة الثالثة، لو أدى، أنت تريد أن تأمر بالمرتبة الثالثة، أدى ذلك إلى ماذا؟ أدى ذلك إلى كسر أو جرح أو ما شابه ذلك. فالأقوى ضمان الآمر والناهي لذلك، يعني أنك تضمن هذه الجراح التي حصلت، إن كانت سهوية إن كانت خطئية تضمن الدية فقط، إن كانت عمدية فعليك القصاص، إن كانت عمدية فعليك القصاص، يقتص منك هذا الشخص الذي جرحته بمثل هذا الجرح، لأنك إما أن تكون قد جرحته متعمدا أو خاطئا، مجري لم تقصد أن تجرحه فجرحته مثلا. إذا لم تكن قاصدا يقول الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم عليك فقط ماذا؟ الدية، لأن هذا الجرح لا يذهب هدرا، فيودع هذا الإنسان تدفع إليه الدية. إذا كان إذا كنت متعمد لا يكون عليك الدية، بل عليك ماذا؟ القصاص، يعني يقتص منك، يعني يفعل بك مثل ما فعلت بخط. فالأقوى ضمان الآمر والناهي لذلك، فتجري عليه أحكام الجناية العمدية إن كان عمدا والخطئية إن كان خطأ. بينا نحن المقصود الآن بالجناية العمدية والجناية الخطئية. بعد ذلك يقول نعم، إلى هنا انتهت المسألة. الآن لو رأى الحاكم الشرعي أن المعصية التي يرتكبها هذا الشخص أهم من ماذا؟ التحفظ على هذه المعصية بعدم حصولها أهم من جرح هذا الشخص، بل من قتله أيضا. متفقين؟ هذا الإنسان يفعل المنكرات العظيمة مثلا التي وإذا لم نجرحه لا يتوقف. وياي هنا يقول قد يشخص الإمام أو نائبه ذلك. ظاهر العبارة أن هذا الفعل العبارة مبهمة، ومع الأسف الشديد هذه العبارة أيضا للسيد الخوئي، ولا يوجد كتاب استدلالي لا للسيد الخوئي ولا للسيد السيستاني في كتاب الأمر المعروف عنه عن المنكر. لكي نستوضح ماذا ونستجلي هذه المسألة وأن ما المقصود بذلك، لكن الظاهر جدا أنه لا، وإن كان الظاهر أن أنه هنا أسند الفعل إلى نفس الإمام أو نائبه، لكن هذا غير متصور أن يكون ماذا المقصود هو الإمام أو نائبه فقط، بل المقصود أن الإمام أو نائبه يفعلان ذلك أو يأمران أن يفعل ذلك. ولا لا يتصور أن الفقيه يتصدى لأمثال هذه الأمور في الدولة. تقول نعم يجوز للإمام ونائبه ذلك، ماذا؟ القتل أو الجرح، إذا كان يترتب على معصية الفاعل مفسدة أهم من جرحه أو قتله، وحينئذ لا ضمان عليه. خب تعبيره يجوز للإمام أو نائبه ونائبه ذلك، نسب الجواز إلى الإمام أو نائبه. قد يتوهم البعض أنه ماذا؟ أنه لا يجوز للإمام أن يأذن لشخص، وهذا في غاية البعد. قلنا أن يكون مقصودهما ذلك في غاية البعد، لأنه هذا الأمر مما أصلا يتعثر جدا أن الإمام بنفسه يقوم أو نائبه. خب هذا يقولون بما أنه لا يؤدي إلى إعادة العضو ولا جرح، يقولون بإذن الحاكم إذا أجازه الحاكم نعم يجوز. مسألة 274 يتأكد وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حق المكلف بالنسبة إلى أهله. بالنسبة إلى أهلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يشتد عليك، يعني يجب عليك أن تأمر جميع أفراد المجتمع، أنت صحيح جميع أفراد المجتمع، لكن خصوص أبنائك أو زوجتك أو إخوتك يكون هذا الأمر أكد. يتأكد وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حق المكلف بالنسبة إلى أهله، فيجب عليه إذا رأى منهم التهاون في الواجبات كالصلاة وأجزائها وشرائطها بأن لا يأتوا بها على وجهها، لا يأتوا بالصلاة على وجهها المطلوب، الصلاة مطلوبة على وجه المقصود، فهؤلاء لا يأتون بالصلاة على وجهها لعدم صحة القراءة والأذكار الواجبة مثلا، أو لا يتوضعون وضوءا صحيحا، أو لا يطهروا أبدانهم ولباسهم من النجاسة على الوجه الصحيح مثلا. أمرهم بالمعروف على الترتيب المتقدم، يأمرهم بالمعروف على الترتيب المتقدم في المراتب الثلاث، وتقدم منه أن المرتبة الأولى والثانية في حد سواء على حد واحد، حتى يأتوا بها على وجهها. وكذا الحال في بقية الواجبات غير الصلاة، وكذا إذا رأى منهم التهاون في المحرمات كالغيبة والنميمة والعدوان من بعضهم على بعض أو على غيرهم أو غير ذلك من المحرمات. يرى ابنه يغتاب، يرى ابنه مثلا ينوم، يعتدي على الأخ، يعتدي على أخيه أو يعتدي على شخص آخر أو ما شابه ذلك، والعدوان من بعضهم على بعض أو على غيرهم أو غير ذلك من المحرمات، كل المحرمات إذن، فإنه يجب على المكلف أن ينهاهم عن المنكر حتى ينتهوا عن المعصية، حتى يعني إلى أن ينتهوا عن المعصية. ولكن في جواز خب الآن نأتي نتساءل، خب قد يكون الفاعل للمنكر أو التارك للمعروف ابنك، وقد يكون أبا أو أما للمكلف، مجري قد يكون ابنا للمكلف، قد يكون ابنا للمكلف، وقد يكون ابا او اما للمكلف. خب اذا كان ابنا للمكلف يجوز هذه المراتب. خب اذا كان ابا للمكلف واراد المكلف ان يامره او ينهاه ووصلت النوبه الى المرتبه الثالثه من الامر والنهي، وهي ماذا؟ وهي الضرب مثلا باليد. خب الضرب باليد حقوق للوالد، يقول أحق والدي مثلا. خب ولكن في جواز، يقول سيد ولكن في جواز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالنسبة إلى الأبوين بالخصوص بغير القول اللين وما يجري مجراه من المراتب المتقدمة نظر وإشكال. خب المراتب الثلاث المتقدمة فيها القول اللين وفيها أمر، فالآن في المرتبة الثانية تأمره وتنهاه، عفوا في المرتبة الأولى الإنكار القلبي لا تصل النوبة إلى مستوى أن يقال أنك عاق له، تأمره وتنهاه لكن لا بمستوى أنك تعرض عنه داخل إعراض، بل يكون لنا بالمستوى الخفيف. مثلا في المرتبة الثالثة عندنا ضرب وعندنا ماذا؟ حد. حد يأتي الإنسان كما في بعض الروايات أن شخصا أتى للرسول صلى الله عليه وآله وقال يا رسول الله، ما مضمون الرواية، إن أمي لا ترد يد لامسين، هذا الشخص يقول أن أمه لا ترد يد لامسين، يعني من رغب في هذا الحرام مكنته من نفسها مثلا والعياذ بالله. في الرواية موجود هكذا، ماذا قال له رسول الله؟ امنعها، في كلام إلى أن قال امنعها احبسها فإنك لا تبرها بشيء، ما نظن كلام الرسول أنك لا تبرها بشيء أفضل من ماذا؟ من منعها عن محارم الله. لكن ايضا حتى مثل هذا ايضا يكون بالاسلوب الحسن، مو بالنزارة وما شابه ذلك مع الوالدين. يعني كل المراتب بالاسلوب الحسن، ولا تصل النوبة الى الضرب مثلا مع الوالدين. ولكن في جواز الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بالنسبة الى الابوين بغير القول اللين وما يجري مجراه، ما يجري مجرى القول اللين مثل الحبس، اذا الحبس باسلوب مقدر يعني تمنعها مثلا، ياخذ هذا الاب ويبعده عن مكان الغيبه مثلا بشكل او باخر، يبعده عن مكان الغيبه. من المراتب المتقدمه نظر واشكال، فالاحفظ وجوبا عدم الوصول الى تلك المراتب المتقدمه. يمكنه ان يطلب من شخص ان يامر الاب يتخلص ولكي لا يكون عاقا لابيه، يطلب من شخص يقول له اعمر والدي وانهاه مثلا. مساله 1275، اذا صدرت المعصيه من شخص من باب الاتفاق مصادفه حصلت هذه المعصيه وعلم انه غير علم او علم، علم المكلف او علم مبني للمجهول ايضا يصح، انه غير عازم على العود اليها الى هذه المعصيه لكنه لم يتوب. خب التوبه، ما المقصود بالتوبه حتى تتضح المساله؟ ما هي التوبه؟ يقولون التوبه هي الندم والعزم على عدم العود الى المعصيه. مشري هذا غير عازم على العود الى المعصيه، مو عازم على عدم العود، هذا غير عازم على العود، مو عازم على عدم العود، ولم يحصل منه ندم. تفرقون بين الموردين وما تفرقون؟ هذا ماذا حصل من هذا في فرض المساله هنا؟ حصل منه انه لم يعزم على العود، يعني ما نوى ان يعود ولم ينوي انه لا يعود. لم ينوي انه يعود للمعصية ولم ينوي انه لا يعود للمعصية، غير عازم على العود اليها. اما ما هو مشروط التوبة ماذا؟ الندم مضافا الى الندم ماذا؟ العزم على عدم العود، تعزم على انك لا ترتكب هذه المعصية، تقصد انك لا ترتكب هذه المعصية مرة اخرى. خب هذا لم يتوب في فرض المسألة، عزم غير عازم على العود لم تحصل منه التوبة، مثلي وعلم أنه غير عازم على العود إلى هذه المعصية إليها، يعني إلى هذه المعصية، لكنه لم يتب منها وجب أمره بالتوبة. ليش؟ لأن التوبة أمر واجب على هذا المكلف، يجب عليه أن يتوب، يجب عليه أن يتوب. يقول وجب أمره بالتوبة، فإنها يعني فإن التوبة واجبة عقلا. ليش؟ لحصول الأمن من الضرر الأخروي فيها، لأنه إذا تاب يأمن من الضرر الأخروي، الضرر الموجود يوم القيامة. هذا مع التفات الفاعل إليها، هذا مع التفات الفاعل إليها إلى التوبة. أما مع الغفلة ففي وجوب أمره بها إشكال، والأحوط استحبابا أمره ذلك، يعني أمره بها لا يجب، لكن أحوط استحبابا. قلنا إشكال لا يتوهم في ذهنكم من الأحوط عدم الأمر، إشكال يعني تردد، تردد، والأحوط استحبابا ذلك. فائدة نختم بها درس هذا اليوم، قال بعض الأكابر قدس سره والأحوط استحبابا ذلك، يعني والأحوط استحبابا أمره بها. قال بعض الأكابر قدس سره، إن من أعظم أفراد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأعلاها وأتقنها وأشدها، خصوصا بالنسبة إلى رؤساء الدين. ماذا يريد أن يقول هنا؟ يريد أن يقول أنه قد تأمر الإنسان تقول له صلي صم زكي ما افعل كذا، هذه الأمور تأمره أو تنهاه عن المنكر، مثلا تقول له لا تفعل المنكر الفلاني، وهذا يؤثر، لكن التأثير الأهم والأعظم والأكبر هو ماذا؟ هو أن تفعل أنت المعروف وتلتزم به كسلوك. كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم، واضح؟ كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم، بتصرفك بفعلك الخارجي، الناس إذا رأوك تفعل الأمر الحسن فعلوهم الأمر الحسن، الناس إذا رأوك تنتهي عن القبائح الصغيرة والكبيرة ينتهونهم عن القبائح الكبيرة لا أقل، يقتلون بك. لذلك أهم الأمور ماذا؟ أن الإنسان بنفسه يكون ماذا؟ مصداقا للمؤمن الصالح من جميع الجهات، خصوصا بالنسبة إلى رؤساء الدين. يقول الناس الذين لهم منزلة دينية إذا رآهم الناس يرتكبون المنكر ويتركون المعروف لا يمكن أن الناس يقتلون، لا يمكن أن الناس ماذا يكونوا صالحين. ليش؟ لأن الرئيس الديني الزعيم الديني يرتكب المنكر ويترك المعروف، ماذا تريد إذن من بقية الناس؟ إذا كان رب البيت بالطبل. على كل حال إذن ينبغي لعالم الدين أن ماذا؟ أن يبرمج سلوكه الخارجي على وفق محتويات الشرع، سواء على مستوى الواجبات أو على مستوى المستحبات، والتي نحن كثيرا ما نقول هذا مستحب، مستحب مستحب مكتوب لنكتبه في كتاب الوسائل فقط أو لنطبقه في حياتنا العملية. يعني هذه النقطة أننا نقرأ ويستحب أنك إذا وصلت إلى المسجد أن تدخل رجلك اليسرى، أو عفوا اليمنى، إذا خرجت تخرج اليسرى مثلا، يستحب أن تفعل المستحب الفلاني مثلا. مستحبات كثيرة جدا. يستحب الصوم في شهر رجب وشعبان، إذا أمكن للمكلف أن يصوم 8 شهر رجب وشعبان، نفس هذا الفعل منه ورؤية الناس له بهذا الفعل ماذا؟ تؤدي إلى اقتداء الناس به، أفضل من أن يقول لهم صوم رجب وشعبان وهم يرونه في كل يوم يتغدى ويتعشى، ما ينفع شيء. هذا أمر بالمستحب لكن لا يؤثر ما دام هو لا يقتدي به، لا يعمل به. وواضح انه الامر واضح ان الفعل هنا فعل المستحب او ترك المكروه او فعل الواجب وترك الحرام ينبغي ان يكون لله عز وجل، مو ليقتدي بك الناس. يعني تفعل الصيام في شهر رجب وشعبان مو ليقول الناس انك تفعل هذا الفعل فيفعلوا مثل فعلك، بل قربة الى الله تعالى. نعم لا بأس لو كان انه في الضم ايضا ماذا قصدت ان يقتدي بك الناس قربة الى الله اقتداء الناس، مريعا لا بأس. يقول خصوصا بالنسبة الى رؤساء الدين ان يلبس رداء المعروف واجبه ومندوبه، المعروف الواجب والمستحب، وينزع رداء المنكر محرمه ومكروهه، سواء كان هذا المنكر حرام كالزنا واللواط وما شابه ذلك او لا مكروه مثل شنو؟ مثل كثير من المكروهات الموجودة في الرسائل العملية، مثلي خب. ويستكمل نفسه بالاخلاق الكريمة وينزهها عن الاخلاق الذميمة، ان يكون حسن الخلق. احنا مع الاسف الشديد في مجتمعاتنا نجد بعض المؤمنين يسيء التعامل مع اهلهم، قد لا تكون هذه الإساءة على مستوى الحرمة لكن المجتمع يمجها، يقولون هذا شوف هذا فلان مؤمن وهكذا يفعل، مجري. فهذا كأنه يدعو إلى المنكر، مو بس لا يأمر مو فقط لا ينهى عن المنكر بل يأمر بالمنكر. على كل حال ويستكمل نفسه بالأخلاق الكريمة وينزهها عن الأخلاق الذميمة، فإن ذلك منه سبب تام لفعل الناس المعروف ونزعهم المنكر، يعني علة تامة، سبب تام يعني علة تامة عادة مثل هذا الفعل حتى لو لم يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، حتى لو لم يأمرهم بالمعروف نفس هذا الفعل سبب لحصول هذا المعروف من الناس، الناس تقتدي به، خصوصا إذا أكمل ذلك سبب تام. قال مع ذلك إذا أكمل ذلك كان أفضل، أكمله بماذا؟ أكمله بالمواعظ الحسنة المرغبة والمرهبة، الترغيب بأن يرغبهم في الثواب، يقول لهم ترى هذا الفعل فيه حسنات بهذا المقدار مثلا على ما ورد في الرواية، وذاك الفعل فيه عقاب مثلا، يرغبهم الترغيب يعني ما يكون مرغبا للناس في الثواب، الترهيب عكس الترغيب، الترهيب هو أن ماذا؟ أن يخوف الناس من العقاب مثلا ومن المعصية، خصوصا إذا أكمل ذلك بالمواعظ الحسنة المرغبة والمرهبة، فإن لكل مقام مقالا ولكل داء دواء، وطب النفوس والعقول أشد من طب الأبدان بمراتب كثيرة، وحينئذ يكون هذا المكلف قد جاء بأعلى أفراد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ختام وفيه مطلبان نترك الكلام عنه إلى الدرس الآتي إن شاء الله، ونختم به في الدرس الآتي نختم به كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والحمد لله رب العالمين.